الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما أمر الله تعالى بكتابة الدين أمر بالإشهاد عليه، وبين حال الشهود عددا وصفة، وأما عددهم فاثنان كما ذكرنا في الدرس الماضي: رجلان، وقلنا من رجالكم يخرج بها الصبيان غير البالغين، وقوله في إضافة الضمير للمسلمين يخرج الكفار وأهل الكتاب، وكذلك في قوله رجالكم يخرج النساء. فقال الله عز وجل بعدها: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد لعلة ذكرها الله تعالى بعد إتمام الحكم، وإتمام الحكم فيه ذكر لصفة الشهود بعد أن ذكر العدد. فلما تم الحكم جاء التعليل، ثم ذكر ربنا تعالى تعليل الإشهاد، لماذا هذه الكتابة ولماذا هذا الإشهاد، يأتينا قريبا إن شاء الله في مجلسنا هذا. وقلنا إن شهادة النساء إنما تكون في المعاملات المالية، فهذه يشترك فيها الرجال والنساء، وتكون شهادة المرأتين شهادة واحدة بشرط أن تشهد كل واحدة منهما على مسامع الأخرى. وأما شهادة الحدود والدماء فهذه ليست للنساء، هذه للرجال. وأما فيما يخص الزنا فقد أوجب الشرع 4 شهود، ولم يكتفي بالشاهدين، وقد يتحقق الزنا بالشهادتين، لكن الشرع أراد في جريمة الزنا أن يهدر، وجعل إشاعة الزنا أبشع وأشنع من الزنا نفسه. فالذي يجري على ألسنة الناس في المجالس باتهام الناس على الأعيان بالزنا، هذه جريمة أشد من جريمة الزنا. الذي يجري في مجالس الناس باتهام أناس على التعيين بالزنا أيا كان، برر فجر علة القوم أدون القوم أيا كان، فإشاعة جريمة الزنا في الشرع أشد من جريمة الزنا. جاء تتميم الحكم في الآية بقوله تعالى: هاهنا ممن ترضون من الشهداء. آية عجيبة، والذي يتعنى العلم ولسيما مبحث العدالة، مبحث العدالة فيه وهو مبحث موزع بين كتب علم المصطلح والأصول والقضاء، يعلم دقة ألفاظ الآية. ليس شهود الذين نقبلوا شهادتهم هم أي شهود، فلا بد لهم من صفة، وصفتهم العدالة. والعدالة كلمة تفي بحاجات الناس في كل عصر، فالعدالة تتغير حدودها ومعالمها على حسب شق فيها. العدالة تحتاج إلى ديانة، والديانة تحتاج إلى فعل المأمورات وترك المحذورات، وتحتاج إلى ما يسميه الفقهاء بخوارم المروءة، أن لا يكون الإنسان عنده جرأة بأن يخرج على المجتمع بممارسات معيبة في أعرافهم وقد لا تصادم نصا صريحا، أو قد لا تصادم حكما، إلا أنه يقيم وزنا لأذواق الناس، لعادات الناس، لتقاليد الناس. ثم من مقتضيات العدالة الضبط، فالعدالة لها عمودان، هي قائمة على عمودين. العمود الأول التدين، وهو ويشق منه ثلاثة فروع: الفرع الأول فعل الأوامر، فالذي يترك الواجبات ليس عدلا. الفرع الثاني من العمود الأول عدم ارتكاب النواهي المعاصي الكبائر، ولا يصر على الصغائر، فإن وقعت منه صغيرة فإنما تقع فلتة، والإصرار على الصغيرة كبيرة. فكان أبو بكر يقول: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. والشق الثالث من العمود الأول فيما يخص الديانة والتدين هو ترك خوارم المروءة، يراعي الناس لعادات الناس وتقاليدهم، امتثالا لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأمر بالعرف. فما استطعت أن تراعي عادات وتقاليد من تعيش بينهم من عشيرتك من أهل بلدتك فهذا أمر حسن. وأما العمود الثاني التي تقوم عليه العدالة على الديانة فهو الضبط، أن لا يكون الإنسان مغفلا، أن لا يكون الإنسان مغفلا. الشعبي رحمه الله كان قاضيا وكان عنده دعابة رحمه الله، فدخل شاهد عليه يشهد، فلم يجد عنده إلا نساء يشهدن، امرأتين، وكان هو دخل ليتمم الشهادة، فقال الشاهد الشعبي: أيكم الشعبي؟ أيكم الشعبي؟ هذا مغفل، لا تقبل شهادته، هذا الذي دخل ولم يرى إلا رجلا وامرأتين ويسأل من الرجل، هذا مغفل، هذا لا تقبل شهادته. فالشهادة تحتاج إلى ضبط، إلى فهم. فقوام العدالة على الأمرين، على التدين وعلى الضبط والفهم، هذا قوام العدالة. تأمل معي الآيات الآن بعد أن أخذنا الإلمامس يسير عن العدالة. موضوع العدالة موضوع خطير في الحقيقة، حتى أن العلماء يعني ذكروا أن خوارم المروءة أمر يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الأماكن، يختلف باختلاف الأعصار، كما يقول الشاطبي رحمه الله، يقول: كشف الرأس في المغرب العربي في زمنه ليس خارما للمروءة، وكشف الرأس في المشرق خارم للمروءة، كشف الرأس كان خارما للمروءة، واليوم كشف الرأس ليس خارما للمروءة، اليوم ليس خارما للمروءة. عادات الناس لا تعيب من كان مكشوف الرأس وهكذا. والمروءة مع مضي الزمن تقل، كما قال الشاعر رحمه الله، قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فالمروءة مع مضي الزمن تقل، لكن المروءة تختلف. فالعلماء يبحثون أنه في الأزمان المتردية والأزمان التي تقل فيها الديانة والتي يكثر فيها خرق خوارم المروءة، هل تتعطل الشهادة؟ هل تتعطل العدالة؟ هل تتعطل مصالح الناس؟ فمال الناس إلى أمرين، منهم من مال إلى التعطل. طيب تعطل الأمر، كيف نفعل بالشهادة؟ قال بهذا بعض المالكية، قالوا: البديل شهادة اللفيف من الناس، بتكثر العدد. قالوا: البديل شهادة اللفيف. شو اللفيف يعني؟ يعني مجموعة. والأمر ليس كذلك، ظاهر النص ليس كذلك، ظاهر النص أن الصفة تقل، صفة العدالة تقل. ولذا العدالة تختلف باختلاف الموضع، فسيأتينا في الآية التي بعد هذه الآية أننا نقبل شهادة الكتاب في السفر، فالعدالة تختلف باختلاف المواضع، تختلف باختلاف الأماكن، تختلف باختلاف الأزمنة. العدالة تختلف باختلاف الأزمنة، فيبقى العدد ثابتا، والعدالة يختلف وصفها. إذا اليوم لو شهد شاهد حليق، شاهد مدخن عند القاضي، تقبل شهادته ويعمل بها ويعمل بها. فالشهادة الراجح أن العدد فيها يبقى ثابتا، والأمر أقامه الشرع على نعت دقيق. تأمل الآية، قال: ممن ترضون. خطاب لمن؟ من الذي يرضى؟ ممن ترضون، من الذي يرضى؟ خطاب لمن؟ خطاب الأمة. أنتم فيما بينكم إذا اصطلحتم فيما بينكم أن هذا الرجل، العادة أنه يصدق ولا يكذب، وأنه يحسن أن يتحمل وأن يؤدي، فلا حرج. لذا موضوع العدالة في الحقيقة حد الثقة، حتى في علماء المصطلح لو أردنا أن ندقق، وهذا أمر يفرح به إخوانا طلبة الحديث خاصة ممن يعني ضبط علم المصطلح وله عمل في الحديث، في ألغاز في العدالة، من لم يفهمها على واقعها يتعب. ولذا الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام ألف رسالة سماها ثمرات النظر، أفردها في مناقشة حد العدالة عند ابن حجر، لأنه شاع تعريف العدالة بالحد الذي ذكرته لكم: عدم إصرار الصغائر وعدم فعل الكبائر وترك خوارم الناس. وناقش الصنعاني ابن حجر رحمه الله تعالى في مجيلين في هذا الحد، في هذا الحد. العدالة عند علماء الحديث اختلفت من زمن لزمن، اختلفت العدالة في وقت الرواية عن العدالة في وقت التدوين. كان أهم علماء الحديث في وقت رواية الحديث، كان الغالب على العدالة عندهم الضبط. ولذا تجوز، لا أقول تجوز، استغفر الله، ولذا أخرج أصحاب الصحيحين وغيرهم من الكتب الستة، وهي أنظف كتب الحديث على الإطلاق من حيث الإسناد، أصح الكتب البخاري ومسلم، ثم السنن الأربعة تلحق الصحيحين، يعني من حيث القبول المجمل، والضعف يسير، الوضع يكاد يكون معدوما. لا أريد أن أناقش في يعني في هذه العبارات، لكن بالجملة أصح الكتب الأربعة بعد الصحيحين. أخرجوا عن عشرات ممن اتهموا ببدعة مضللة. فالبخاري أخرج مثلا عن عمران بن حطان الخارجي، كان خارجيا جلدا عمران بن حطان، أخرج له البخاري في صحيحه. أخرجوا لبعض من اتهم بالإرجاء، لبعض من اتهم بالتشيع، لبعض من اتهم بالقدر. لو أنك قرأت مطولات من كتب الرجال وجدت ذلك جليا ظاهرا. ما هو السبب؟ السبب أن العدالة في وقت الرواية قبل وقت تدوين الحديث كان الغالب عليها الضبط، ثم لما دون علم الحديث وأصبحت الرواية عبارة عن إجازات وعبارة عن وصل إسنادك لمؤلف، عندي إسناد للبخاري أو عندي إسناد لأصحاب الكتب الستة، لما دون الحديث وأصبح الحديث مدونا تساهل الناس في الأسانيد. الآن عندي إسناد أنا لجل الكتب محدودة أجزته من قبل مجموعة من أهل العلم، أصلا يرحم الميت يحفظ الحي. لو سردت لكم أسانيد جلهم غير معروفين، يعني حتى أصل لأبي داود مثلا أو للترمذي أو للبخاري جلهم ما تعرفونه، ماذا لا يضيركم أن تعرفوهم ولا تعرفوهم؟ ليش؟ لأن الإسناد يصل إلى أبو داود وأبو داود متواتر كتاب السنن عنه. فلما دون علم الحديث أصبحت العدالة الغالب عليها بعد تدوين علم الحديث، أصبح الغالب على العدالة إيش؟ ديانة مش الضبط. وهذا شيء حاك في الصدر، حتى يسر الله لي أن ظفرت بكلمة للإمام الذهبي في السير، غالب الظن أنها في 13 منه أو 17، الآن وقع الشك. فلما وجدته يقول هذا فرحت، يعني وافق الخبر الخبر كما يقول. الشاهد أن الرضا هذا يختلف باختلاف الملابسات، يختلف باختلاف الأماكن، يختلف باختلاف الأزمنة. ومعذر على هذا الاستطراد الذي له صلة بالآية لكن صلته بعيدة. فالشاهد ممن ترضون من الشهداء أن الخطاب للأمة، أن هذا الخطاب للأمة، فالعبرة أن يشهد من نرتضي قوله ومن نعتبر صدقه، فهو شيء زائد عن الضبط، فيه عرق، فيه تدين. فالواجب أن نرضى من نقبل من كان مرضيا في دينه، لا يتأثر بالعواطف، لا يتأثر بمشاهد شاهدها، لا يتأثر بإنجاز التعبير على تعبير ناس الدارج اليوم، لا يتأثر بالعاطفة فيرى مثلا مشهود عليه فقير فيغير الأحكام من أجل الميل إلى مراعاته. لا، هو ضابط يضع الأشياء في أماكنها، وعنده ديانة دينه يمنعه من أن يزيد أو ينقص في الشهادة. قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، فالشهداء هؤلاء نرتضيهم، نرتضيهم في معاملاتنا. طيب، لذا الرضا العدول والرضا يعني عبارة جميلة قالها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول شهد عندي رجال مرضيون ومنهم عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب. إيش يقول؟ يقول شهد عندي أناس مرضيون وعلى رأسهم عمر، هذا كلام ابن عباس، وعلى رأسهم عمر. هذا هو الرضا، هذا هو الرضا في الشهادة، في قوله ممن ترضون من الشهداء. نسمع التعليل.
وقوله تعالى أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أن يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد.
طيب، نتأمل نظم القرآن لنقف على سر عجيب في دقة هذا التركيب. قال: أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، أو فتذكر إحداهما الأخرى، هل من فرق؟ السياق يقتضي دائما العربي الأصل ألا يكون حشو في كلام. إحنا اليوم لما نتكلم مع بعض نتكلم 10 صفحات بيقول تختصر سطر ونصف سطر. الحشو هذا الأصل في العربي، ما يعرف الحشو العربي يتكلم يعرف الحشو. كلام ربنا جل في علاه أبلغ كلام، والفرق بين كلامه وكلامنا كالفرق بين صفاته وصفاتنا كالفرق بين ذاته وذواتنا. فلا يوجد كلمة ولا يوجد حرف زائد في كتاب الله، ما في حشو في كتاب الله، كل كلمة تعطي معنى زائدا، ولكن قد نفهم وقد لا نفهم، قد نفهم بالتدبر وقد نحتاج إلى تقريرات العلماء وتدقيقات العلماء رحمه الله. الآية فيها تطويل فيما يظهر، لو أردنا أن نختصر العبارات فإقامة بدل الضمير إقامة إحداهما، إبراز هذا إحداهما، الظاهر أنه تطويل، لكن هذا التطويل هل منه فائدة أم لا؟ يعني الآية: أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، هكذا الآية فيما يظهر، أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، لكن جاءت الآية: أن تضل إحداهما فإيش؟ فتذكر إحداهما الأخرى. هل هذا التطويل في فائدة؟ بلا شك فرق كبير، المعنى ينقلب، المعنى يختلف تماما بين أن نقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أو أن نقول فتذكرها الأخرى. والمعنى على النظم الذي معنا، المعنى أن تضل واحدة منهما فتذكر كل واحدة، فتذكر كل واحدة تضل الأخرى، فهما يتبادلان الخطأ ويتبادلان التذكير. فكان في إظهار الضمير إشارة إلى هذا المعنى، فهما معا شهادة رجل واحد متذكر غير ناسي. إذ التصريح بإحداهما في الآية، التصريح بإحداهما في الآية ثانية تصريح بأن إحداهما والأخرى شهادة لا نسيان فيها. متى تكون شهادة الرجل المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد؟ متى؟ أن يقع كل منهما تذكر الأخرى بالإيش؟ بالصواب والخطأ، بالنسيان والتذكر. لو كانت الآية أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، تكون الأخرى فقط هي التي هي المذكرة، ولعل الخلل عندها. لكن لما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، اشتملت هذه الصيغة على أن كل منهما تخطئ وتذكر، الأولى التي تشهد للثانية تخطئ وتذكر، والثانية التي تشهد للأولى تخطئ وتذكر، فأصبح هاتين المرأتين على أداء الشهادة بهذه الصفة قامتا مقام رجل متذكر غير ناسي. إذا جيء الإمام، جاء بأم الإمام الشافعي، حق لمثل هذه الأم أن تلد مثل الإمام الشافعي رحمه ورحمها الله عز وجل، جاء بها تشهد مع امرأة أخرى، فأمر القاضي أن يدخلها دون رفيقتها، فقالت: لا والله لا أشهد إلا على مسامعها ولا تشهد إلا على مسامعي، لأن الله قال إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكانت فقيهة، كانت أفقه من القاضي. القاضي ظن أن الآية أن تظل فتذكرها الأخرى، لكن امرأة والدة الإمام الشافعي رحمها الله قالت لا، لأنها ما تشهد على غير مسامعي، ثم يأتي الشاهد، ثم يأتي القاضي فيؤكد شهادتها بإقراري. ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، ليس المعنى أن تشهد على غير مسامعي ثم أنا أدخل عليه فيؤكد القاضي شهادتها بإقراري، لا، وإنما المعنى أن تشهد على مسامعي وأن أشهد على مسامعها وأن أذكرها إن ضللت وأن تذكرني وأن أذكرها إن ضلت وأن تذكرني إن ضللت. هذا هو المعنى. الضلال، معنى الضلال هنا نسيان مع اعتقاد غير الواقع. فليس من المعقول أن يتحد الضلال عند المرأتين، عند الشاهدتين. الضلال هنا نسيان مع اعتقاد غير الواقع. قد الإنسان يضل، إيش يعني يضل؟ يعني يعتقد خلاف الواقع اللي حصل، وهو لا يريد أن يزور ولا يريد أن يغير ولا يريد أن يبدل، يعتقد أمر على خلاف الواقع. فإن ضللت ذكرتني وإن ضلت ذكرتها. هنالك قراءة لحمزة جميلة للآية. هنا أن للتعليل، معنى أن تضل إحداهما الأخرى تعليل. تعليل ماذا؟ تعليل فإن لم تكونا، فإن لم يكونا رجلين ف
رجل وامرأتان،
فإن لم يكن فقال فرجل وامرأتين. لماذا الاثنين؟ لماذا المرأتين؟ لماذا الرجل المرأتين مقابل رجل؟ الله جل في علا لطفا بنا، وحتى نقيم الأحكام في الآية حتى لما شرع علل أن هذا الأمر لصالحكم. هذا الأمر ليس فيه حط من قيمة المرأة، المرأة إنما هذا الحكم من أجلكم. هنالك قراءة لحمزة جميلة. قراءة حمزة إن تضل فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. فقراءة حمزة إن للشك، يعني أيضا فيها معنى التعليل، لكن تكون أن ليست تعليل، فيها معنى التفسير لكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. إن تضل فتذكر إحداهما الأخرى. نسمع.
وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور. والمراد بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، قال مجاهد وغيره إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب.
حقيقة هنالك أبيات ذكر الخفاجي في حاشيته على التفسير حول فتذكر إحداهما الأخرى في نقطة إبراز إحداهما، قد سمعتم التفصيل. فهو نظم شعرا بعثه لشيخه ولعصريه شهاب الدين الغزنوي، طلب منه أن يجيبه لماذا الله عز وجل قال إحداهما الأخرى ولم يقل فتذكره الأخرى. أقرأ على مسامعكم أو أسمعكم الشعر سؤال والجواب. فيقول الخفاجي للغزنوي يقول له: يا رأس أهل العلوم السادة البررة، ومن نداه على كل الورى نشرا، ما سر تكرار إحدى دون تذكرها في آية لذوي الإشهاد في البقر، وظاهر الحال إيجاز الضمير على تكرار إحداهما لو أنه ذكر، وحمل الإحدى على نفس الشهادة في أولاهما ليس مرضيا لذوي المهرة، فغص بفكرك لاستخراج جواره من بحر علمك ثم ابعث لنا دررة. هذا يقول الخفاجي للغزنوي. فيجيبه الغزنوي رحمه الله فيقول: يا من فوائده بالعلم منتشرة، ومن فضائله في الكون مشتهرة، تضل إحداهما فالقول محتمل، كليهما فهي للإظهار مفتقرة، ولو أتى بضمير كان مقتضيا تعيين واحدة للحكم معتبرة، ومن رددتم عليه الحل فهو كما أشرتم ليس مرضيا لمن صبر، هذا الذي سمح الذهن الكليل به، والله أعلم في الفحوى بما ذكر. يعني كلمات جميلة ولا تخرج عما ذكرنا، بل الذي ذكرناه استفاد منه رحم الله الجميع. طيب قوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الذين اشتهروا في الأمة بالعدالة ووثق الناس بهم واطمأنوا، سواء في التحمل أو الأداء، إذا دعوا للشهادة فربنا يقول: ولا يأبى، لا يبتلى. من اشتهروا في الناس فوضع الناس ثقتهم فيهم، وقد تكون هذه الثقة متبادلة، قد أنا أحتاجه وهو يحتاجه، وقد يحتاجه عوام الناس، فهؤلاء إذا دعوا للشهادة فما ينبغي أن يمتنعوا، والواجب عليهم أن يلبوا. هنا يوجد عدة أسرار في الآية فيما يظهر. السر الأول قوله: ولا يأبى الشهداء، فسمى المدعوين شهداء قبل أن يشهدوا، وهذا باعتبار ما سيكون، وهذا يتضمن أنهم متى دعوا لبوا، ومتى دعوا ما قصروا، فهم قبل أن يشهدوا سماهم الله تعالى شهداء، فهذا يفيد المشارفة، وفيه إيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهاد فتتعين عليهم الشهادة فيجيبوا ويشهدوا. لا يذم إنسان أن يشهد على آخر، وإنما المذمة تكون من وقع التغيير والتبديل، بل من دعي للشهادة فشهد فهذا أمر مرضي، هذا أمر مرضي يحبه الله عز وجل. فالآية: ولا يأبى الشهداء، الله سماهم شهداء قبل أن يشهدوا، قبل أن يشهدوا، مجرد أن دعاهم لبوا، لأن المسلم يحب أن توضع الأمور في نصابه. فإذا كانت الشهادة عليها مدار إحقاق الحق فيحرم على صاحبها أن يكتمها، والواجب عليه أن يبذلها. لفتة أخرى في الآية: المتعاقدان غالبا يقع بينهما أنس، وعند التعاقد في الحال يقع بينهما طمأنينة وثقة، ويظن بالشاهدين بالمتعاقدين الإهمال، فأمرهم الله عز وجل بالإشهاد، ويظن بالشهود الامتناع فنهوا عنه. متعاقدين يظن بهم أن يهملوا بالتوثيق فأمرهم الله تعالى بالتوثيق. الشهود يظن بهم الامتناع عن الشهادة فنهاهم الله عن الامتناع. فجاءت الآية فيها أمر وفيها نهي، فيها أمر المتعاقدين بأن يكتبوا ويشهدوا، لأن الظن بالأنس والطمأنينة التي قد حصلت عند الاتفاق من مدعاة الإهمال في التوثيق والإشهاد. وأما الشاهد الذي رأى فيظن به أن دعي ألا يجيب، فجاء الأمر تارة بالأمر وتارة بالنهي، فالأمر في النهي جميل في محله والنهي جميل في محله، هذا عنده مظن التقصير وهذا عنده مظن التقصير، فالذي عنده مظن التقصير بالإشهاد أوجب الله عليه الإشهاد، والذي عنده مظنة الإهمال في الأداء نهاه الله تعالى عن الإهمال. فلما كان في موطن فيه فعل إيجاب والثاني فيه فعل أمر والثاني أن يتجنب محذور عدم الإشهاد أن يأبى الشهادة، فجاءت الإباء بالشهادة جاء بصيغة النهي. من رحمة الله بنا أن الله عز وجل أيضا علل لنا، ذكر ثلاثة علل في هذا الإشهاد، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا الدعوة الراجح أنها الأداء والشهادة، إذا قيل لك تعال اشهد على اثنين اشهد، وإذا قيل لك أدي ما قد تحملت أدي، وظهر الآية العموم ولا يأبى الشهداء، سواء تتحمل الشهادة تشهد على ماذا يجري من المتعاقدين، ثم فيما بعد وقع خلاف بين المتعاقدين فطلب منك أن تؤدي ما رأيت أمام القضاء، فالآية تشمل التحمل ويشتشمل الأداء، فما رأيت مما وقع من المتعاقدين إن طلبت لأن تدلي بما جرى فأنت مطلوب منك ذلك، وإن طلب منك أن تجلس لتتحمل ماذا يجري كذلك لا تقصر في ذلك. فالأمران الآية تشمل الحكمين والله تعالى أعلم. نعم.
قال مجاهد وغيره إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب، وقد روي عن ابن عباس أنها تعم الحالين التحمل والأداء.
إذن مجاهد يقول أن الأداء أقوى من التحمل، ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه وهذا الذي أراه صوابا يرى أنك منهي أن تأبى الشهادة سواء كان ذلك في التحمل أو الأداء، سواء كان ذلك في التحمل أو الأداء فأنت منهي عن ذلك. نعم.
وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي ولا تسأموا أي تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال من القلة والكثرة إلى أجله.
ثم جاء بعد ذلك التعليل، نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله في ولا تسأموا إلى ما بعد في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا بعد.
هسه حاليا الشكات صارت تغني عن الشاهد وعن الكاتب العدل عن شو اسمه، هل يعني في وجه نظر في هذا
الموضوع؟ توثيق الدين عرفي، فإذا حصل المعنى الذي ذكره ربنا تعالى وسيظهر في درسنا غد فهذا بلا شك توثيق مطلق. هذا بلا شك توفيق مكتوب. والله أعلم.